إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذه المحاضرة كما سمعتم أو رأيتم عنوانها 10 خطوات للتخلص من الإدمان، والمقصود بالإدمان ليس ما يتبادر إلى ذهن الإنسان من إدمان المخدرات أو المسكرات التي يسميها بعض الناس بالكحوليات، فإن هذا نوع من أنواع الإدمان، وإلا فإن الإدمان صفة نفسية في الإنسان قد يكون كل واحد منا ملامسا لهذه الصفة، بل وقد يكون فيه هذه الصفة من حيث يشعر أو لا يشعر. فمثلا هناك من يكون مدمنا للنوم، كثير النوم، وعلامة الإدمان في هذا الاتجاه أن نومه غير منضبط من حيث الاستيقاظ، وإن كان علماء النفس يقولون النوم لا يحتاج إلى توقيت بدايته، وإنما يحتاج إلى أن يضبط الإنسان نهايته. هناك نوع من الإدمان وهو الإدمان الذي يسميه بعض الناس اليوم بإدمان الأكل. تجد بعض الناس يقيم الدنيا ويقعدها لأجل أن الأكل الفلاني غير موجود، لأنه أصبح مدمنا شغوفا أكولا، فكره وذكره في الأكل. وهناك إدمان القباحة، كون الإنسان بذيء اللسان حتى إذا قلت له شيء قال والله ما أقدر. هناك إدمان الغضب، يقول يا شيخ اتق الله لا تغضب، قال ما أقدر أنا كذي الله خالقني كذي، هذا إدمان ترى. فالإدمان صفة موجودة في الإنسان موزعة في صفات نفسية وصفات لسانية وصفات قلبية. الحسد مثلا، قد يكون الإنسان مدمن الحسد، ما يرتاح في يوم إذا ما حسد إنسان، مثل المغتاب لا يرتاح إلا إذا اغتاب، ما يرتاح إلا إذا سب مثلا. زد على ذلك ما يسميه بعض الناس اليوم بإدمان الدخان مثلا، إدمان وسائل التواصل، هذا إدمان ترى. قد يستغرب بعض الناس كيف يكون الإنسان مدمنا لوسائل التواصل. إذا أردت أن تعرف فلان مدمن بوسائل التواصل ولا لا، انظر إلى صلاته، أول ما يسلم حتى الاستغفار 3 ما تدري قاله ولا ما قاله، مباشرة يطلع تليفونه يطالع من اللي مرسل لي شيء، من اللي مو مرسل لي. شنو معناه؟ معناه راح عن ذهنه أن في ملائكة يستغفرون له ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، حتى يحدث أو يقوم من مقام. نسى هذا كله ليش؟ بسبب الإدمان. يد هذه يعني ما تتحرك، ما تسكت ولا تسكن إلا إذا مسك الهاتف، هذا إدمان. مثل هذا إدمان بعض الناس على مشاهدة الأفلام، مثل بعض الناس إدمان على مشاهدة المباريات، أشد من هذا أيضا إدمان على مشاهدة الأفلام الخليعة الإباحية اللي يسمونها. وأنت تمشي أنواع الإدمان كثيرة، آخرها هو الإدمان المعروف إدمان المخدرات. كيف يتخلص الإنسان من الإدمان؟ كل إنسان فيه صفة من صفة الإدمان، لابد هو يحتاج إلى خطوات علمية وعملية للتخلص من الإدمان. أنت فكر مع نفسك، قد يكون شيء أنا ما ذكرته الآن موجودة فيك، لسانك مثلا ما تضبطه، نومك ما تضبطه، محادثتك في وسائل التواصل ما تقادر تضبطه، ماذا تفعل؟ أنتم تعرفون الحديث الذي رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فجلس مع بعض أصحابه فنظر إلى الخاتم، ربما التهى بفصه أو بنقشه وحركه، والصحابة ينظرون إليه، ثم نظر إليهم وهم يحدقون فيه، يعني أكيد يقولون فيه شيء في الخاتم، النبي صلى الله عليه وسلم يطالع فيه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم وألقاه، قال إنه ألهاني آنفا عنكم. فتأملوا أن حق الجليس حتى وصل إلى أنه لا ينبغي أن تلتهي عنه بالخاتم. كيف تلتهي عن جليسك بالهاتف؟ سؤال. أولادك يجونك البيت، أصحابك يجونك البيت، ثم بعد ذلك ما كأنهم جالسين في البيت، مكالمات اتصالات، طيب وأنا جالس شنو أنا قدامك؟ قد يكون جالس أمامك أبوك، قد يكون جالس أمامك أمك، عمك. يعني في القديم قبل وسائل الاتصالات هذه، قبل 2010 يعني 95-94، كان الناس ما عندهم هواتف، كان إذا جلسنا مجلس ونكلم شخص كبير، إذا نبي نكلم الصغير نستأذنه، نقول اسمح لي عمي أكلم فلان. هذا الأدب اليوم غير موجود. ليش؟ كل واحد صار ملتهي. ولذلك ينبغي علينا أن نتأمل في كيفية التخلص من أي وصف إدماني موجود فينا. لماذا؟ لأن هذا الوصف قبيح، قد يكون الوصف كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يكون هذا الإدمان يؤدي إلى عدة كبائر، وقد يؤدي هذا الوصف إلى مخالفة العرف والعادة المحكمة أو المحكمة، قد يكون هذا الإدمان يؤدي بك إلى التخاذل مثل ما يقول الناس، عدم المرجلة، قد يكون هذا الإدمان يؤدي بك إلى أنك تتأخر عن الركب في دراستك، في تعليمك، في دعوتك، في زيادة رصيدك الأخروي حتى لو ما كان عندك شيء ثاني. فكر مع نفسك، عند الإنسان ليش هو عايش؟ مو عشان يأكل ويشرب وينام، قطعا لا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه العبادة هي اللي أنت بطريقها، بها، بواسطتها تزيد من رصيدك الأخرى. فلا تكون إن شاء الله ممن يقال فيهم أو ممن يقول يا ليتني قدمت لحياتي، لا، خل رصيدك رصيد كبير طويل. فأنت بارك الله فيك ينبغي أن تفكر مع نفسك شلون تزيدك رصيدك الأخرى. الإدمان بجميع صوره، بعضهم يذكر أنواع الإدمان 10، بعضهم يذكر 20، والصحيح أن الإدمان لا ضابط له، فكل وصف دائم فيك يخرجك عن الشريعة بأن ترتكب الكبائر فهذا إدمان، يجعلك تلازم الصغائر فهذا إدمان، يجعلك تخالف العرف المضطرد المحكم فهذا إدمان. وكنت أفكر مع نفسي وأنا أرى بعض الشباب مع الأسف حتى في حلق العلم ودروس العلم هم جالسين ماسكين الهواتف، وكذلك أرى في بعض المجالس مدمنين لوسائل التواصل، كيف نتخلص من الإدمان من حيث العموم؟ هذه خطوات 10 ممكن نطبقها في كل شيء. كما يقال أول ترك كل وصف في الإنسان بحاجة إلى الصبر. فما هي إلا أياما إلا أيام معدودات، ثم ترى أن تركه سهل وإن كان في الأول الأمر مر. الصبر الصبر. ولذلك لو نتأمل الأمر ترى مو هين، كان صعب. النبي صلى الله عليه وسلم عاش 40 سنة في مكة، صح ولا لا؟ طيب خلال 40 سنة كيف كان عايش؟ معزز مكرم، لاحظ الصفة اللي هو كان عايش فيها، معزز مكرم مقدم في المجالس، يقال ابن عبد المطلب، جاء ابن عبد المطلب، دخل ابن عبد المطلب، جاء الصادق الأمين، ذهب الصادق الأمين، ما حد يكلمه إلا بكل احترام وتقدير. 40 سنة ترى، من يوم إنه صغير وهو يجلس على مكانة جد عبد المطلب أعمام ما يقولوا له شيء، كبر على هذا الشيء. فجأة يجد نفسه مع من؟ مع بلال، صهيب، مع الفقراء والمساكين، منبوذ. الأمر مو سهل، الأمر صعب. لذلك تجد أن الله خاطبه بخطاب عجيب. إيش قال له؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. سبحان الله، الإنسان يريد أن يتخلص من وصف يحتاج إلى الصبر. وهذه الآية جاءت في سورة الكهف، وأنتم تعلمون إن في سورة الكهف فيها عدة أشياء، منها أن العشر الآيات الأول منها أو العشر الآيات الأخير منها عاصمة من الدجال، ومنها وغدا إن شاء الله تقرؤونها، ومنها قصة أصحاب الكهف، وقصة صاحب الجنتين، وقصة الخضر مع موسى، وقصة من ذو القرنين. 5 مقاطع إذا صح التعبير، 5 أشياء رئيسة في هذه السورة العظيمة. لو تأمل تجد أن النجاة من فتنة المسيح الدجال إذا ما حضره الإنسان، أعظم وسيلة للنجاة من الصبر وعدم الذهاب إليه. من سمع به فلينأ عنه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. والصبر مفتاح كل خير، مفتاح كل فرج. حتى الناس اللي يعانون من السمنة لو صبروا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 بعدين هم يصيروا عندهم الطعام شيء عادي، أكلوا ولا ما أكلوا ما هم. فالمر في الأول ينتج عنه الحلاوة في النهاية. يجد الإنسان صعوبة أن يقيم الليل، مدمن النوم، لكن إذا صبر وتجلد ليلة ليلتين 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 بعدين تصير عادة عنده. كان الشيبان الأولين اللي عنده شايب يسأل، يمكن لا الحين الشيبان، أنا أذكر أبوي الله يرحمه وعمي ما كان يحطون منبه عشان يقومون حق صلاة الليل، فضلا عن صلاة الفجر تلقائيا يقومون. إليش؟ طيب صبروا في الأول فصارت عادة عندهم في الثاني. ومن هنا كان الصبر نصف الإيمان، الصبر نصف الإيمان. تأمل معي هذا الكلام. فإذا كان الله أمر نبيه بأن يصبر فهذه خطوة عظيمة. الخطوة الثانية المعية. ما يمكن للإنسان يتخلص من صفة الإدمان في أي صفة ما لم يكن معه أو له معية صالحة. أنت تريد أن تتخلص من صفة الإدمان وأنت عايش مع النايمين، ما يمكن. تبي تخلص من صفة الغيبة والنميمة وتجالسهم، ما يمكن. تبي تتخلص من الكسل في طلب العلم وأنت ماشي مع الناس اللي لا يذكرون لا يراجعون، ما يمكن. تبي تتخلص من صفة الغضب وأنت ماشي مع ناس لا غضبت، قالوا خلوا هذا غضبان ولا يهمهم أنك غضبت، ما يمكن. اصبر نفسك مع الذين، مع الذين، معية، لا بد من المعية. تنظر إلى معية أناس يعينونك على ترك هذا الوصف الذميم. متى ما رأيت رجل يعينك على ترك هذا الوصف الذميم الموجود فيك، امسك فيه، خلي نفسك عنده كأنك أنت الأخ الصغير وهو الكبير، تشبث به، هذا دواءك. والإنسان يمسك باللي يداويه ويشكره ويثني عليه. لما يجيك صداع تروح عند الطبيب كم مرة تشكره؟ مرات وكرات، بس عشان أعطاك إبرة ولا أعطاك بنادول. طيب هذا يوخرك عن صفة ذميمة، عن وصف أنت متصف به. فالمعية الصالحة مهمة. ولذلك نجد أن في الشريعة أن الله تبارك وتعالى أمر بالمعية، معية الصالحين، حتى لما ذكر وأخبر عن تخلص المنافقين من صفة النفاق وإدمانهم النفاق، ماذا قال؟ قال عنهم لما أمرهم بالتوبة وكذا إلى آخره، قال فأولئك مع المؤمنين، مع المؤمنين. ولما كان في ناس حصل منهم الكذب في الحديث، أمرهم الله بقوله كونوا مع الصادقين. ها المعية، المعية. وش اللي خلى الثلاثة الذين خلفوا أنهم يقعون في التخلف؟ تركهم معية أولئك، لو كانوا معهم ما تخلفوا. فالمعية قضية مهمة جدا، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكرها لنبيه صلى الله عليه وسلم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الغداة صلاة أول النهار الفجر، والعشي صلاة آخر النهار العصر. اللي يحافظ على هاتين الصلاتين في الجماعة هذا اللي يعينك، هذا اللي ينفعك، هذا هو دواءك. مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذا يسميه علماء النفس اليوم العلاج الاجتماعي، العلاج الجمعي. يعني الإنسان في حال انفرادي قد يعود إلى كثير من أوصافه التي اتصف بها، لكن لما يكون مع الناس لا، يستحي، يصير عنده حياة، صار عنده خجل ووجل. هذا علاج الجماعي. ولذلك المعية مهمة جدا، حتى عند علماء النفس وعند علماء الاجتماع يقولون أن المعية هذه مهمة جدا. بعض الناس قد يكون إذا كان بالصحراء ما يشوف أحد يأخذ زبالته ويقطها بالصحراء، لكن قدام الناس لا، يشيل زبالته ويقطها بدرام الزبالة. ليش؟ لأن المعية الجمعية عنده ما هي مبنية على مراقبة الله عز وجل، لكن مع هذا أثر عليه المعية الجمعية. فلذلك هذه قضية مهمة. أنت من جماعتك؟ من هم معيتك؟ لازم تسوي حسابات. هم يقولون حتى الكمبيوتر يسوون له ريفرش، أنت بعد سوي ريفرش حق نفسك، سوي ريفرش حق دماغك، حق عقلك، حق أصحابك، تشوفهم شنو اللي ازددت معهم وجودك معهم، انتفاعك بهم، انتفاعهم منك إلى آخر. الخطوة الثالثة خطوة مهمة جدا، أكثر أسباب الإدمان لا سيما في المعاصي سببه الفضول، فترك الفضول يؤدي إلى الفضائل. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إياك والفضول، يقول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فكيف بالفضول؟ يقول عليه الصلاة والسلام عن فتنة الدجال، يقول: وإنه ليأتيه الرجل ويظن أن به إيمانا، فيقول له: أرأيت إن أتيت بأبيك وأمك تؤمن بي؟ فيقول: نعم. قال: فيأتي بأبيه وأمه، شيطانان يتمثلان على صورة أبيه وأمه، يقولان له: أي بني، هذا ربك فأطيعه. فيطيعه. وش اللي أدى إلى الكفر؟ الفضول، بس بشوف الدجال بجي. ما طبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. لاحظ هذه كلمة بس بشوف كم أهلكت إنسانا. وجاء في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطوطا وخط على جنبتي الصراط خطوطا، فقال: على كل باب من أبواب جنبتي الصراط داع يدعو أن يا عبد الله لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. شوفوا كيف، بس توخر الستارة تبي تطالع راح تدخل تنزلك، مو على كيفك. فترك الفضول يؤدي إلى الفضائل. ولذلك قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال: ولا تعد عيناك عنهم، مجرد عينك ما توخرها عنهم، يمكن شيء فاضل بس بشوف هذول منه اللي على يميني على يساري، لا، ولا تعد عيناك عنهم. شوف المعنى الدقيق: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ها شنو بعدين؟ شوف: ولا تعد عيناك، علي صريح واضح، ولا تعد عيناك. فكم من زلة قدم كانت بسبب فضلة، فضلة أكلة، فضلة نومة، فضلة نظرة، فضلة كلمة، فضلة صحبة، أهلكت أناسا. فلان زل بفضلة صاحب، فلان زل بفضلة كلمة. ولذلك انتبه، انتبه، لا تستهين بترك الفضول، لا تستهين فيه، اترك الفضول نهائيا، اغلق هذا الباب على نفسك. الخطوة الرابعة الحذر من طاعة المنحرفين، فإن المنحرف من عادته أن يكثر من جماعته. لذلك إبليس ليش ليل ونار يدعو الناس؟ يقول: أنا رايح النار، رايح على الأقل يكون في ناس معي موجودين في النار. لكن الخسيس ما علم بأن مآل أهل النار الصم، البكم العم في آخر أمرهم، لا يعرف أحدهم عن أحدهم شيئا، بحيث أنهم إضافة إلى ما يلاقون من العذاب يعيشون الوحدة. فلذلك عاذنا الله إياكم من النار، احذروا من طاعة المنحرفين. فلان عند انحراف، ها ما في شيء، بس خلنا نطالع المباريات هذه ما فيها شيء، ها هو منحرف أصلا يطالع المباراة، يبيك أنت بعد تصير مثله، ما في شيء، خلنا نطالع الفيلم هذا وهكذا. فطاعة المنحرفين إن أطعته في شبر وقعت في طاعة الذراع، وإن أطعته في ذراع فتح عليك الباب فاحذر. فندامة كل معصية هي بداية خطوة، بدايتها خطوة. لذلك قال الله جل وعلا بعدها: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. احذر، كل ما واحد يقول لك شيء مباشرة حط كلامه على الميزان. قال الله، قال الرسول، شنو موقعه؟ موافق على العين والرأس، مخالف اسمح لي ما استطيع. حتى لو كان أبوك وصاحبهما في الدنيا معروفة، ولا تطعهما في الكفر. الله يقول، يقول جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه إحسان، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وفي الآية الثانية حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، من يشكر لي ولي والديك وإلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. عندك قانون. ولهذا كم من حق للوالدين على الإنسان، ومع هذا قال: فلا تطعهما، يعني في الكفر والشرك والمعاصي. وهكذا للحاكم والأمير على الإنسان حق، ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. فاحذر من طاعة المنحرف، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الخطوة الخامسة وهي مهمة أيضا: الحذر من الهوى ومجاهدة النفس. كل إنسان في قلبه وفي نفسه هوى. قد يكون أنت هواك في النوم، والآخر هواه في المشاهدة، والآخر هواه في السماع، والآخر هواه في اللسان، والآخر هواه في بطنه، والآخر هواه في فرجه. فاحذر من الهوى، وأنت بحاجة إلى مجاهدة النفس. ولذلك أنت تجاهد نفسك إلى متى؟ كما قال سفيان: جاهدت نفسي 20 سنة فأطاعتني 20 سنة. بحاجة إلى مدة عظيمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عن جهاد النفس إيش؟ والذين جاهدوا فينا. جاهدوا فينا من؟ أنفسهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فتأمل يا رعاك الله، إذا جاهدت نفسك يفتح الله عليك من سبله ومن معالم طريقه ومن أنوار تنزيله ومن كواشف شرعه ما لا يعلمه غيرك. فعليك بالمجاهدة. هواك يقول لك شمال، قل له يمين. هواك يقول لك تحت، قل له فوق. النفس كالطفل، إن لم تفطمه لا ينفطم، فاحذر منه على الدواء. نعم النفس أو الروح أصله علوي، لكن البدن سفلي أرضي. فلما وقعت النفس في البدن كانت الغلبة للبدن، فاستكانت كحر صار عبدا، كحر صار عبدا فنسي حريته، فصار يتعامل مع سيده كتعامل العبد الذليل. هذا حال النفس مع البدن، لا تنسى. فجاهد نفسك الساعة بعد الساعة. الخطوة السادسة: البعد عن أماكن الفساد، البعد عن أماكن الشر، البعد عن أماكن المعصية. تصوروا معي الآن إنسان يوم الجمعة جاء يبي يستمع خطبة الجمعة، جاء النوم، يمكن نقول مدمن نوم، شو يسوي؟ الشرع أمره أن يقوم من مقام يجلس مكان ثاني. ليش؟ ما فكرنا مع نفسنا ليش؟ الجواب عندكم. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم قافلون من غزوة تبوك، تعبانين، ماشيين طول الليل لأن في النار ما يقدرون يمشون، حر، ماشيين طول الليل، ماشيين ماشيين ماشيين، آخر الليل جاهم التعب فيبون ينامون. خلوا بلال وغيره حارس عليه، وهو أيضا مثلهم تعبان نام. ما استيقظوا إلا وحر الشمس قد لحفتهم أو لفحتهم، فاستيقظ عمر فكبر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، طافتهم صلاة الفجر، فأذنوا لصلاة الفجر وتوضوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا من مقامهم هذا إلى مكان آخر وصلوا هناك. ليش؟ شوف قضية عظيمة، قضية مهمة، الإنسان ما يمكن أن يتخلص من العادة السيئة إلا بالبعد عن أماكن الفساد. أنت الحين تعرف نفسك أنك إذا نمت في المكان الفلاني ما تقعد لصلاة الفجر، لا تنام، لا تنام هناك، نام بالصالة. تعرف أنك إذا نمت على السرير والفراش الوثير ها ما تقعد لقيام الليل، لا تنام، نام على السجادة، نام على البلاط، نام على التراب. ترى إذا ما تبي تنام الحين على البلاط والتراب بكرة تراهم يحطونك في اللحد، ما في تحتك لحاف ولا سفنجة ولا شيء. بعدين تقول ليتني وليتني. الخطوة السابعة، كل إنسان وقع في إدمان ما عليه أن يفكر في العواقب، فالتفكير في العواقب ينتج عنه حسن المآب والحذر من الإدمان. وأكثر ما يوقع الإنسان في الإدمان أنه لا يفكر فيما يترتب على فعلته وعلى صفته هذه التي صارت ملازمة له. يعني مثلا إنسان نؤوم لا يستيقظ إلا أذان الظهر بعد الظهر، يفكر مع نفسه، طيب من يقضي حوائجي؟ منو؟ إلى متى وأنا متكل على الناس؟ فلان خلصت شيء، تكفى فلان، تكفى طيب لمتى؟ مثلا فكر مع نفسك، أنت مدمن وسائل الاتصال، فكر مع نفسك كذي، طيب بعدي اليوم أرد على كل واحد، أطالع فلان إيش قال، فلان إيش قال، في شيء في الواتساب اسمه الحالات، حالة فلان إيش قال، حالة فلان، طيب بعدين شنو استفدت؟ فكر مع نفسك. النظر في المآلات ينتج عنه حسن الحالات، ينتج عنه التفكير، ينتج عنه الرأي السديد. دائما إنسان يفكر، ترى الشريعة ما حرمت علينا شيء إلا لأن مآله إلى سيء وأسوأ. لما حرم علينا الخنزير ها حرم علينا الميتة، لأن هذا يؤدي في المآل، مو الحين، يعني مو الإنسان أول ما يأكل قطعة خنزير خلاص على طول بيصير فيه المرض ويصير، لا لا، على طول بيصير ديوث، لا، بعدين مآلاته سيئة. اللي يشرب الخمر مو من أول شربة ما يعرف الفرق بين أخته وأمه وزوجته، لا، بس في المآلات. اللي يلعب القمار مثلا مو من أول مرة راح يخسر كل شيء، لكن في النهايات، فالنظر إلى المآلات خطوة عظيمة من خطوات ترك الإدمان. عشان يفكر، أنا اليوم مثلا أشرب الدخان، طيب بكرة إذا ولدي كبر ويشرب الدخان شلون أقول له لا تشرب وأنا قاعد أشرب الدخان؟ فكر مع نفسك كذي. لذلك هذول اللي يشربون المخدرات والمسكرات والكحوليات لو يفكرون التفكير هذا، شلون أنا أخذ المخدر هذا وفي النهاية أنا ما أعرف الفرق بين أمي وأختي، شلون راح أخسر دنيتي وأخرتي؟ ليش؟ عشان شنو؟ عشان هلوسة ساعة وبعدين. لذلك قضية محسومة، النظر في العواقب والتفكر في المآلات خطوة عظيمة من خطوات ترك الإدمان. النقطة أو الخطوة الثامنة نزع الفتيل يسمونه. شنو نزع الفتيل؟ انظر إلى الأسباب المؤدية إلى إدمانك، انزعها وخرها. يعني مثلا أنت مدمن أنك ما تصلي الفجر في جماعة، طيب تشوف شنو السبب، انزع هذا السبب، انزع هذا الفتيل وخره عنك. سبب السهر، لا تسهر يا أخي، صلي الفجر، ها صلي العشاء ونم. لا والله ما أقدر، أنا بعد العشاء عندي ارتباطات وكذا 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 وكذا، خلاص صلي الفجر ونم. يقول وراي دوام. الله، شنو اللي أهم، صلاة الفجر أهم ولا الدوام؟ تفكر مع نفسك. يقول والله أنا أترك الدخان بس إني ما أقدر، لأن إذا شميت رائحة الدخان اشتكت له. خلاص وخر عنه، ابتعد عن أسباب الدخان. فنزع الفتيل هذا أمر عظيم جدا، ولذلك الشريعة وضعت قاعدة مضطردة، وهي أن الوسائل لها أحكام الغايات. فإذا كانت الغايات محرمة فالوسائل الموصلة إليها محرمة، فلا بد أن تنتبه لهذا. وإبليس كاسمه يأتي بالتدليس، وهذا وصفه، يأتيك بخطوات وأسباب تشوف ظاهرها ما فيها شيء لكن نهايتها موصلة إلى الزلة، موصلة إلى السبب اللي أنت تريد أن تبتعد عنه. الخطوة التاسعة أن كثير من أنواع الإدمان ما يستطيع الإنسان تركها إلا بنوع من المعالجة النفسية. ما هو عيب أن الإنسان يروح عند معالج نفسي، يقول له أنا نؤوم، يقول له أنا مهذار، شو أسوي؟ ما هو عيب، يقول أنا مدمن أفلام شنو أسوي؟ أنا علمت من أحد طلابنا اللي يدرسون في أمريكا، يقول إن في أمريكا في هناك معالجين نفسيين خاصين للأطفال اللي يدمنون وسائل التواصل. طيب إذا هم كفار وحاطين معالجين نفسيين، حنا ليش ما نحط معالجين نفسيين؟ في معالجين نفسيين، إنسان تثق فيه دينا وعلما وعملا تروح له، ما هو عيب. أيضا من هذا، من المعالجة النفسية ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإنسان يتخذ الخطوات العملية كالمشي مثلا. امشي، سوي رياضة تحبها، اسبح، اركب الخيل، روح مع أخوانك امشي معاهم. إذن لابد أن تعمل شيء تغير من نفسيتك. الخطوة الأخيرة نختصر، هو أنك لا تترك فراغا لنفسك. إن الشباب والجدة إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، الصحة والفراغ. فأشغل فراغك في طاعة الله عز وجل، وإلا فسيضيع عليك الفراغ وينتج عنه المرض وأنت ما استطعت أن تستفيد من ذلك. هذه عشر خطوات للتخلص من الإدمان. نسأل الله عز وجل أن يلزمنا وإياكم طاعة الرحمن في جميع الأزمان، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.